بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن هشام رحمه الله تعالى في درس عطف النسق بعد أن عرفنا أنه التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، وبدأ بالواو وقال إنها لمطلق الجمع، ونقل عن السيرافي أن إجماع النحويين واللغويين على أنها للجمع من غير ترتيب، وعارض المصنف ذلك بأنه قد روي عن بعض الكوفيين أنهم قالوا إنها للترتيب. طيب، ثم قال بعد ذلك: نعم، والراجح قول الجمهور أنها لا تفيد ترتيبا ولا تنافيه، بل الأكثر والأصر فيها أنها تأتي للترتيب، لكنها لا تفيده التزاما أنه لا يكون إلا كذلك. ثم قال رحمه الله: والفاء للترتيب والتعقيب. هذا في المتن. قال في الشرح: إذا قيل جاء زيد فعمر، فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة، أي من غير زمن متراخي، فهي مفيدة لثلاثة أمور: التشريك في الحكم أنه جاء أن عمرا جاء مع زيد شاركه. قال: ولم أنبه عليه أي في المتن لوضوحه، لأنه واضح جاء زيد فعمر أن عمرا شارك زيدا في المجيء. والترتيب والتعقيب تفيد الترتيب، أن عمرا بعد أن مجيء عمر بعد مجيء زيد، والتعقيب أن مجيء أنه ليست هناك مهلة بين مجيء عمر ومجيء زيد، وإنما عقبه، أي لم يتأخر عنه. ثم أتى بفائدة مهمة تزيل كثيرا من الإشكالات، فقال: وتعقيب كل شيء بحسبه. تعقيب كل شيء بحسبه. فإذا قلت: دخلت البصرة فبغداد، وكان بينهما ثلاثة أيام، ودخلت بعد الثالث، فذلك تعقيب في مثل هذا عادة. فإذا دخلت بعد الرابع أو الخامس فليس بتعقيب، ولم يجز الكلام، أي كان كلاما خطأ. لو قلت: دخلت البصرة فبغداد، وأخذت مهلة السفر المعتادة وهي ثلاثة أيام، ودخلت في اليوم الثالث، حسن أن تأتي بالفاء. أما إذا دخلت مثلا في اليوم السادس أو الخامس فهذه فترة زيادة على المعتاد، فتقول: دخلت البصرة ثم بغداد. قال: وللفاء معنى آخر وهو التسبب، وكذلك من هذا قولهم: تزوج فلان فولد له. متى يقال تزوج فلان فولد له؟ إذا لم يكن بين زواجه وبين ولادة أهله في العادة إلا زمن الحمل والوضع، ولو زاد يسيرا أن يكون بين زواجه وولادته سنة وشيء. يقولون: تزوج فلان فولد له، إذا قصد بذلك التعقيب. نعم. أما إذا تزوج وبعد ثلاث سنين ولد له، خمس سنين ولد له، هذه مهلة فلا يناسب التعقيب، لا تناسب التعقيب. قال: وللفاء معنى آخر وهو التسبب، التسبب يعني أنها تكون للعطف وتفيد السببية، تكون للعطف وتفيد السببية. قال في الحاشية: وهو أن المعطوف بها متسببا عن المعطوف عليه، سها فسجد، المعطوف بها وهو السجود متسببا أي نشأ عن سبب وهو المعطوف عليه الذي هو السهو. أن المعطوف بها متسببا عن المعطوف عليه، أن متسببا أن ما قبله سبب وهو متسبب. وكثيرا ما تكون فاء السببية بمعنى لا بالسببية. وبعضهم يعبر بعبارة أخرى فيقول: أن يكون ما قبلها سبب فيما بعدها، سها فسجد، السهو سبب للسجود. فهما عبارتان بمعنى، العبارة الأولى أن يكون ما بعدها متسببا عما قبلها، العبارة الثانية أن يكون ما قبلها سبب لما بعدها، أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها. والعبارة الثانية أوضح للمبتدئ، لأنه قد لا يفهم المتسبب لكن يفهم السبب، أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها، يفهم السهو سبب لماذا للسجود. أن يكون ما بعدها متسببا عما قبلها، السجود متسبب عن السهو، هي بمعناها. قال: وللفاء معنى آخر وهو التسبب، وذلك غالب في عطف الجمل نحو قولك سها فسجد. سها فسجد أين السبب؟ ما قبل الفاء، هو ما قبل الفاء، فالفاء سببية والسجود متسبب عن السهو. وزنى فرجم، الزنا سبب في الرجم، وإن شئت قلت الرجم متسبب عن الزنا. وسرق فقطع، السرقة سبب في القطع، وإن شئت قلت القطع متسبب عن السرقة. وقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، التوبة متسببة عن الكلمات التي تكلم بها آدم طالبا مغفرة ربه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: ولدلالتها على ذلك استعيرت للربط في جواب الشرط، استعيرت يعني كأنها إنما وضعت في غير موضعها، فهي فاء رابطة. وعلى هذا فلا تكون عاطفة، إنما تكون فقط لمجرد الربط، نحو من يأتيني في جواب الشرط، نحو من يأتيني فإني أكرمه، من يأتيني فإني أكرمه. من شرطية، ويأتي فعل الشرط مجزوما وعلامة جزمه حذف الياء من يأتيني، والنون للوقاية، والياء ماذا؟ مفعول به. وفاعل يأتي ضمير مستتر يعود على من، ومن إعرابها مبتدأ، من اسم شرط وتعربه مبتدأ. وجملة يأتيني هذه جملة الشرط، وجملة فإني أكرمه جملة جواب الشرط. أتي بالفاء، استعيرت الفاء للربط بين جواب الشرط وبين فعل أو جملة الشرط. وأين خبر المبتدأ؟ فيه قولان: قيل جملة الشرط وحدها وقيل جملة الشرط مع الجواب. قال: ولهذا إذا قيل من دخل داري فله درهم، قوله من يأتيني فإني أكرمه، الإكرام متسبب عن ماذا؟ عن الإتيان، والإتيان سبب في الإكرام. قال: ولهذا إذا قيل من دخل داري فله درهم، يعني لما كانت تفيد السببية استعملت في هذه الجمل الشرطية. ولهذا إذا قيل من دخل داري فله درهم، أفاد أن استحقاقه للدرهم بالدخول، أن استحقاقه للدرهم بالدخول، إذا دخل استحق وإذا لم يدخل لم يستحق. ولو حذف الفاء احتمل ذلك، واحتمل الإقرار بالدرهم له. لو قال من دخل داري له درهم، لو قال من دخل داري له درهم، يحتمل أنها على ما تفيد الشرطية، من دخل داري له درهم معناه الذي يدخل يستحق الدرهم، هذا احتمال أول. احتمال ثاني أنك رأيت شخصا دخل دارك وله عليك درهم من قبل، فقلت لشخص بجوارك: أرأيت من دخل داري؟ ذاك الذي دخل داري له درهم، أي له علي درهم، أخذته دينا مثلا أو هو في ذمتي من أسبوع، فهذا إقرار بأن الذي دخل دارك له عليك درهم، فهي محتملة لأن تكون الجملة تفيد الإقرار، أنك تقر بأن من دخل دارك، أن هذا الذي دخل دارك له في ذمتك من قبل درهم. ويحتمل أن يكون أنك تريد من دخل داري، يكون كل من دخل داري فإني أعطيه درهما، وهذا سيكون في ماذا؟ في المستقبل بعد دخوله، فهي محتملة بدون الفاء، لكن مع الفاء من دخل داري فله درهم أفادت ماذا؟ أفادت الربط والسببية، وأن استحقاق الدرهم مستحق بسبب الدخول ومتسبب عن الدخول. قال رحمه الله: ولهذا إذا قيل من دخل داري فله درهم، أفاد أن استحقاقه للدرهم بالدخول، ولو حذف الفاء احتمل ذلك، واحتمل الإقرار بالدرهم له. وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى، قد تكون مجرد عاطفة لا تعلق لها بالتسبب، كقوله تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، فهذه لمجرد ماذا؟ عطف الجمل، فليس الخلق سببا في التسوية، وليس التقدير سببا في الهداية، وليس إخراج المرعى سببا في كونه غثاء أحوى، إنما هي غير مراعاة فيها السببية، هي لمجرد ماذا؟ عطف الجمل. فإذا هذه الفاء حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب والاشتراك في الحكم. قال أصلا: وثم للترتيب والتراخي، ثم للترتيب والتراخي. قال شرحا: إذا قيل جاء زيد ثم عمرو، فمعناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد بمهلة، فهي مفيدة أيضا لثلاثة أمور: التشريك في الحكم ولم أنبه عليه لوضوحه، والترتيب والتراخي. فأما قوله تعالى، وهذا واضح إذا عرفت ما ذكرناه في قولنا جاء زيد فعمر، فلا يصعب عليك أن تعرف معنى جاء زيد ثم عمر، وأنها مثل الفاء، إلا أن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب. وهنا إشكال. قال: فأما قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة. الشاهد ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. الخطاب خلقناكم نعم ثم صورناكم، وهذا يكون في الأجنة، نخلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر أطوار خلق الإنسان، ويصوره الله وينفخ فيه الروح. طيب قوله بعد ذلك ثم قلنا للملائكة، قول الله عز وجل للملائكة اسجدوا لآدم كان حين خلق آدم، خلقه من طين ثم نفخ فيه الروح. فإذا الخطاب خلقناكم ظاهره أنه خطاب للبشر الذين خلقهم من ماذا؟ من نطفة فعلقة فمضغة إلى آخره. والسجود سجود الملائكة كان قبل ذلك حين خلق أبوهم آدم من طين، فجاءت ثم هذه التي تفيد الترتيب. الآن أورد هذه الآية ليقول إذا قال قائل أين الترتيب في هذه الآية، فسجود الملائكة كان سابقا لخلق الإنسان من نطفة، فكيف يكون سجود الملائكة متراخيا عن خلق الإنسان من نطفة؟ قال رحمه الله فقيل، أي في الجواب عن هذه الآية، التقدير خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم، فحذف المضاف منهما. ولقد خلقناكم أي خلقنا آدم، لأن هذه الذرية ذريته، وعنه انتشرت وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فإذا ولقد خلقنا، لو كان المعنى ولقد خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم، خلقناه من طين وصورناه، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فلا إشكال فلا إشكال. قال الشيخ أبو بلال، قال شيخنا أبو بلال وأضاف بعضهم بأن الخطاب في خلقناكم وصورناكم لآدم عليه السلام، وإنما خاطبه بصيغة الجمع وهو واحد تعظيما له، ولأنه أصل الجميع، والترتيب أيضا عليه واضح. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، وقال بعضهم المخاطب بنو آدم والمراد به أبوهم، وهذا من باب الخطاب لشخص والمراد به غيره، كقوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، الخطاب لبني إسرائيل الذين هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين نجوا هم آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى. طيب هذا أيضا توجيه. توجيه ثالث، منهم من قال هي للترتيب لكن لا في الزمان بل للترتيب في الإخبار، أن ثم تأتي للترتيب الخبري لا للترتيب الزمني، كقوله بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب. ما هو الشاهد؟ بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب. أين الأول؟ الأسبق أمس، وهو قال ثم ما صنعت أمس أعجب. هذه ليست للترتيب الزمني، إنما هي للترتيب ماذا؟ الخبري، كقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، هذا للترتيب ماذا؟ الخبري، يخبر عن سيادته ثم يخبر عن سيادة أبيه ثم يخبر عن سيادة جده من دون نظر إلى ماذا؟ إلى الزمن. قال وعليه خرج قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، على أنها للترتيب الخبري، أو يقال خلقكم من نفس واحدة خلق أباكم. طيب وأيضا قوله ثم آتينا موسى الكتاب ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ثم آتينا موسى الكتاب، آتينا مشرك، فهذا لترتيب الأخبار التي يريدها المتكلم ويخبر بها. نعم. والمراد بقوله الترتيب الإخباري أو الذكري هو وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بحسب التحدث عنهما، لا بحسب زمان وقوع المعنى على أحدهما، كما في الدر المصون والهمع والمساعد وشرح التسهيل. أكتفي بهذا ونبدأ بالكلام على حتى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.